راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية،
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أولغ سيرومولوتوف يوم الثلاثاء أن روسيا تشهد حاليا محاولات لنقل الإرهابيين من أدلب إلى العراق. ونقلت وكالة تاس عن سيرومولوتوف أن هناك محاولات لنقل الإرهابيين من أدلب إلى العراق ولكن يتم إعاقتها، ويحمل العراق مسؤولية ذلك لأنه لا يحتاج إلى إرهابيين جدد. كما أشار إلى أن ما سماه بالموانئ الهادئة للإرهابيين موجودة حاليا في أراضي كل من أندونيسيا وسيناء وأفغانستان، وأضاف توجد الموانئ الهادئة للإرهابيين بالدرجة الأولى في الأماكن التي تجري فيها الأعمال الحربية وخاصة في سيناء، كما يتم نقل الإرهابيين إلى أفغانستان وأندونيسيا. وشدد على أن أحد أصعب المهام الموجودة اليوم هي منع عودة الإرهابيين الأجانب من الشرق الأوسط وقبل كل شيء من سوريا والعراق. وتابع أنهم ينتشرون في أوروبا ويتسللون إلى روسيا عبر بيلاروسيا وأوكرانيا. هذا ولا زالت القوات العراقية وبإشراف القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وتخطيط ومتابعة قيادة العمليات المشتركة تنفذ عمليات الأنبار والجزيرة لتعقب وتفتيش وملاحقة بقايا عصابات داعش المنهزمة وتأمين تلك المناطق. وهذه العمليات تأتي بإسناد طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي. كما ذكرت تقارير في السابق حول انتقال الإرهابيين بين سوريا والعراق عبر صحراء الأنبار التي من الصعب السيطرة عليها وتحت مرأى ومسمع طائرات التحالف الدولي، فلماذا يتم نقل الإرهابيين من سوريا إلى العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة دائما ما يدعي ويظهر محاربته للإرهاب في العراق وتحديدا القضاء على تنظيم داعش؟ ما هي الاستراتيجية المبتغات من وراء إرسال الإرهابيين إلى العراق مرة أخرى؟ وهل يبقى العراق عشا للدبابير لكي يستقطب الإرهابيين من كافة أنحاء الأرض؟ هذا الموضوع سوف نناقشه مع ضيفنا من بغداد الخبير العسكري والاستراتيجي المستشار العميد ضياء الوكيل. مرحبا بكم سيادة العميد ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
أهلا وسهلا بكم.
مرحبا بكم مرة أخرى سيادة العميد. هنالك تصريح من قبل نائب وزير الخارجية الروسي يقول فيها أن لدى روسيا معلومات عن محاولات لنقل الإرهابيين من أدلب إلى العراق. لم يسمي الجهات التي تحاول نقل الإرهابيين بطبيعة الحال، لكن أيضا كانت هنالك تصريحات من الحشد الشعبي، من قادة الحشد الشعبي على انتقال إرهابيين بين سوريا والعراق تحت مرأى ومسمع قوات التحالف الدولي. بداية، كيف تنظرون إلى هذه التصريحات الروسية؟
شكرا لكم على الاستضافة. خلي بالبداية نعرف يعني موضوع مهم، أنه داعش كائن من يعني وجهة نظري متعدد الاستخدام، ينفذ عمليات انتحارية حسب الطلب، يزرع في بيئة متضررة فينمو وينتشر، قابل للنقل من مكان إلى آخر. وهنالك يعني ليس هذا بجديد، هنالك عدة انتقالات وتحركات تمت بالاتفاق مع النظام في سوريا وتحت نظر التحالف الدولي، وفي اعتقادي أن يعني روسيا الاتحادية كان لديها علم بما يجري على الأراضي السورية. وآخر ترحيل أو انتقال لتنظيمات داعش تمت من حوض اليرموك بالاتفاق يعني مع سوريا، تمت من حوض اليرموك إلى ريف السويداء الشرقي، هذا تم في نهاية تموز 2018. وفي اعتقادي أن الذين انتقلوا من المتشددين من تنظيمات داعش الإرهابية بأسلحتهم الخفيفة ومع عوائلهم تقريبا العدد 1500 عنصر. هذا يعني احنا يعني هذه النقطة الأخيرة، وليس بغريب أن ينتقل هؤلاء إلى الأراضي العراقية أو إلى شمال أفريقيا، إلى سيناء وإلى ليبيا، بل إلى حتى إلى أفغانستان. وهنالك تصريح لحامد كرزاي الرئيس الأفغاني السابق لوكالة الأناضول، ونشر في 30/5/2017، واتهم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بنقل المتشددين إلى أفغانستان من أجل مواجهة يعني مواجهة حركة طالبان، ويعني بالتنسيق مع في اعتقادي مع الهند، هكذا اتهمهم حامد كرزاي. ففي اعتقادي أن يعني تنظيم داعش ورقة ترى بعض الأجندات الإقليمية والدولية أنها ورقة لا زالت تصلح للعب في لعبة الصراع الإقليمي والدولي، خاصة أن الوضع لا يزال متوتر في المنطقة، ولا يزال لا تزال يعني الوضع النهائي لسوريا لم يحدد بعد، والطبخة في المنطقة لم تنضج، ومرحلة الاستقرار لم تبدأ. وهكذا كان الاتفاق أشير في اللقاء ما بين الرئيسين الروسي والأمريكي في هلسنكي، أن مرحلة أن العمل هو من أجل مرحلة الاستقرار وليس السلام، هذا كان في البيان الختامي. ولذلك أنا لا أستغرب أن يتم نقل عناصر من تنظيم داعش إلى الأراضي العراقية، والعراق ينظر بقلق كبير إلى ما يجري خلف الحدود، خاصة في المناطق الشرقية، شرق سوريا، شرق نهر الفرات بالتحديد، في منطقة دير الزور باتجاه الهجين، آل بوكمال إلى القائم، يعني دخول الفرات نحو الحدود العراقية، لا تزال جيوب لتنظيمات داعش الإرهابية تتواطن وتتساكن وتتجاور مع قوات سوريا الديمقراطية وتحت إشراف التحالف الدولي. لا يوجد تماس إلا قليل جدا، ولماذا يكون يعني في هذه المناطق ولا أحد يستطيع أن يقترب منهم؟ وفي اعتقادي أن الولايات المتحدة وجهت ضربات إلى القوات السورية وإلى بعض القوات الروسية، وعرض ذلك في لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، وروسيا قالت في حينها أن هؤلاء متطوعون ولا ينتسبون إلى الجيش الروسي. لا تزال هذا لا يزال الخطر قائم. إن انتهت العمليات العسكرية في العراق فأن الحرب لا زالت ضد الإرهاب لا زالت قائمة، والحرب تختلف عن القتال لأنها صراع إرادات، وبعض هذه الإرادات لا تريد الخير للعراق، أو أجنداتها تتناقض مع المصلحة الوطنية للعراق ولكل دول المنطقة. ولذلك لا نستغرب أن تستخدم هذه الورقة في كل مكان، في شمال أفريقيا، في أواسط آسيا، في منطقة الشرق الأوسط، في جنوب الجزيرة العربية، في كل مكان ترى فيه مصلحة لهذه الدول ممكن أن ينتقل تنظيم داعش بطرق مختلفة. نعم.
طيب سيادة العميد، الاستراتيجية المبتغاة من وراء نقل الإرهابيين من سوريا إلى العراق، ومعروف أن القوات العراقية بعد الانتصار على الإرهاب كان هنالك دعم مباشر من قوات التحالف الدولي ومن قبل الولايات المتحدة، لماذا تريد إبقاء هؤلاء الإرهابيين ومن جهة تقاتلهم؟
يعني أنا لا أصدق أن التحالف الدولي يريد أن يقضي نهائيا أو ينتهي من هذه الورقة، لأنها المرتكز الأساسي لتواجد التحالف الدولي فيما يسمى الحرب على الإرهاب. العدو المفترض هو تنظيم داعش والإرهاب، فكيف ينهي الإرهاب؟ ينهي وجوده في المنطقة، ووجوده هو يهيئ المسرح الاستراتيجي في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط، خصوصا يهيئه للمزيد من فرض الهيمنة وتعديل يعني الموازين، ومواجهة ما يسميه الأمريكان بالاضطراب الإقليمي في المنطقة. هم لا يقبلون الهزيمة في الشرق الأوسط لأسباب تتعلق بالدولة العميقة. اسألني ما هي الدولة العميقة في الولايات المتحدة؟ هي الشركات البترول والطاقة العملاقة، ومؤسسات ومعامل ووكالات إنتاج وبيع السلاح، ومؤسسات النقد والمال، وهي عنوان الثراء في الولايات المتحدة الأمريكية. في اعتقادي لا تزال يعني هذه ورقة، وأنا أصدق في حالة أصدق التحالف الدولي أنه يريد أو يرغب أو يعمل من أجل التخلص من تنظيمات داعش، في حالة إذا أغلق المواقع التي تحث وتحرض على العنف والكراهية للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، سواء كانت لتنظيم القاعدة أو يعني تنظيمات داعش، مثل موقع الفرقان وموقع الحياة وموقع دابق، المواقع كثيرة تحث على الكراهية والعنف ويعني والقتل والخراب والفتنة. لماذا لا تغلقها؟ لا، لماذا لا تغلق الولايات المتحدة وأوروبا؟ لماذا لا تغلق هذه المواقع؟ تنظيم داعش وتنظيمات القاعدة ليس لديها أقمار صناعية، هي تستأجر من سيرفرات موجودة في داخل الولايات المتحدة وفي أوروبا. لماذا لا تغلق هذه المواقع إن كانت صادقة حقا في يعني في مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة؟ أنا في اعتقادي أن هذه الدول لا زالت ترى في تنظيم داعش ورقة في لعبة الصراع الإقليمي كما قلت. ويساعد في ذلك للأسف الشديد أن المنجزات العسكرية التي تحققت لم تستثمر حتى هذه اللحظة سياسيا. تم استعادة الأرض، ولكن هل استطعنا استعادة الإنسان؟ أول ما يبدأ إعادة الإعمار ليس إعادة إعمار الحجر والمباني، لنعيد إعمار المعادلات الوطنية المكسورة، لنعيد إعمار وبناء الإنسان، لنستعيد الإنسان، ومن ثم نبدأ بإعادة إعمار المدن التي خربها تنظيم داعش. نعم
سيادة العميد، أمام ما ذكرتم يبقى العراق عش دبابير يستقطب الإرهابيين من كل أصقاع العالم، على الرغم من تطور البنية العسكرية وتطور القوات المسلحة العراقية، إلا أنه سوف يبقى ساحة للإرهاب برأيكم؟
يعني خلي أوضح لك نقطة، هنالك الارتباط ما بين السياسة والأمن، كلاهما يعمل في مجال معرفي واستراتيجي واحد. الآن لا يمكن الفصل ما بين السياسة والعسكر، العسكرية، العمليات العسكرية والأمنية. إن غابت السياسة عن المسرح يعني العسكري، فإن القوة العسكرية ستصبح غير فاعلة وغير حيوية، ولا تنتج تأثير استراتيجي يساوي وزنها العسكري. القوة العسكرية تحتاج إلى مسار سياسي يقوم بترجمة ما تحققه في الميدان إلى نهج سياسي بناء يعالج الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث، إلى ظهور التطرف والتشدد والتعصب والتعامل مع النتائج. إن لم يكن هنالك مسار سياسي يوازي العمليات العسكرية، ففي اعتقادي أنه لا نستطيع أن نحشر السياسة في ماسورة السلاح. السلاح له حيز في الاستراتيجية، أما السياسة فهي تمتلك كل الموارد بما فيها المورد العسكري والأمني، ويجب أن تقوم بدورها الوطني من أجل مواجهة التحديات الإرهابية والتطرف والتعصب.
الخبير العسكري والاستراتيجي المستشار العميد ضياء الوكيل، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لكم سيادة العميد.
شكرا جزيلا لكم.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.